الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هو حكم سماع الموسيقى في الإسلام وإن جاءت الأحاديث تقدم بعض الآلات الموسيقية؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا وحق له أن يتكرر لأن المسلمين اليوم قد ابتلوا في بلاء الاثنين، بلاء مادي وبلاء علمي. أما البلاء المادي فهو الذي يحياه اليوم جماهير المسلمين في بيوتهم، حيث لا يخلو بيت تقريبا إلا وفيه المذياع الراديو، ويذاع بواسطة الآلة ألوان وأشكال من أغاني ومن آلات الموسيقية. أما البلاء العلمي فهو أخطر، ذلك أنه يحاول كثير من كتاب إعلاميين أو مفتين أن يبرروا كل هذه المصائب والبلايا التي تنزل للمسلمين من باب يسر ولا تعسر. ويجب أن نعلم أن التيسير على الناس لا يكون على حساب الدين ومخالفة نصوصه، وإنما التيسير على الناس هو بتطبيق الإسلام، لأن الإسلام هو في أصوله وفي أسسه بني على اليسر. فإذا حرم الله تبارك وتعالى شيئا فليس معنى ذلك أنه عسر علينا، لأنه حينما يحرم علينا أمرا ما فذلك لصالحنا في الدنيا قبل الأخرى. فمما حرم علينا الآلات الموسيقية حرمها كلها على اختلاف أشكالها وأنواعها، سواء ما كان منها معروفا أو ما جد اليوم مما لم يكن معروفا، لأن هذه الآلات كلها أولا تدخل تحت لفظة المعاني، وقد ذكرنا لكم مرارا حديث البخاري لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا فرج وخنازير. فهذا الحديث يفيد تحريم المعازف وهي آلات الطرف كما قلنا كلها من ناحيتين. الناحية الأولى قوله عليه السلام يستحلون، لأن يعني معنى هذا اللفظ أن هذه الأشياء محرمة فهم يستحلونها، فيكون عقاب بعضهم في آخر الدنيا أن يمسكوا إرادة وخنازير كما مسخ اليهود من قبل. فقول عن السلام يستحلون هذا يفيدنا تحريم كل هذه الأشياء التي ذكرت على نسق واحد، الحر وهو الفرج يعني الزنا، والحرير أي بلدي، والخمر بأنواعه وأشكاله، والمعازف كذلك بأنواعها وأشكالها، كل هذه الأشياء محرمة. ويكون عقوبة من يستحلها أن مجتمعة كل هذه الأشياء أن يمسكوا. ولا يقال إن أحد ما سمعنا أن وقع هذا المسك، لأن الحديث لا يعني أن كل من فعل ذلك مسك، وإنما قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون كذا وكذا يمسكون، ولا يعني أن كل من فعل ذلك مسك. فبذلك اتفقت الأئمة الأربعة وأتبعهم فيما بعدهم على تحريم آلات الطرف، وأجمع الكتاب في ذلك لأحد علماء الشافعية وهو أحمد بن حجر الهيثمي، كتاب سماه بكف الرعاء عن السماع، جمع هناك كل ما ورد في هذا الباب، فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف الذي يعتبر فيه. لذلك أنصح كل مسلم غير على دينه أن لا يستمع لآلات الطلب إطلاقا، وأنه إذا كان في داره راديو فعليه أن يمرن أهله أنه كلما فتح الراديو فلا يدعوني ثم إما يسكر فورا أو يخفض صوته لحتى ما يفوت من الأخبار إذا كان له رغبة في الأخبار، وإلا فيحط فيهم قول أبي بكر الصديق لما دخل على بيت الرسول عليه السلام وفيه جاريتان تغنيان غير هذا الغناء، تغنيان بغناء بعاث، وقع ثالث في الجاهلين بين الأنصار من الأوس والخزرج. مع ذلك لأنهما كانتا تضربان عليه بدف، ماذا قال أبو بكر؟ أبزمار الشيطان في بيت رسول الله. فماذا يقول أبو بكر لو سمع اليوم هذه المعازف التي لا يستطيع أن يذكر أنواع الآلات التي تجتمع لتطريب الناس عنه إلا من كان خبيرا بهذا اللون؟ لذلك اتقوا الله عز وجل ولا تفتنوا أنتم وأهلكم بسماع مثل هذه الآلات، فكل ما محرم.
السؤال الثاني أن أثناء صلاة الأحباب يتخلفها أحيانا موسيقى فيجوز سماع نشرات الأحباب، يجوز سماع النشرات ولا يجوز سماع الأغنيات؟ إذا كان يعني يعرف الإنسان أو سمع صوت موسيقى فيجب أن يظل على الراديو قائما دائما، يطالبه بأن يمسك بالحق فقط، فكلما نطق بالباطل أخرجه. المسلم هكذا يجب أن يعيش. أنا عارف أن هذا أمر صعب، ولذلك إذا دار الأمر بين القيام على هذا الأمر الصعب أو أن يخرج الراجل من بيته كما كان يقولون قديما بعض الناس ان هذا الشيطان الذي اخرجه من البيت، ان في الواقع كنا نحن نبحث منهم لانه كانوا يطلقون الكلام، لكن الحقيقه ان الراديو مش فيه شيطان واحد، فيه شياطين. ولذلك اذا لم يتمكن المسلم من التحرر من مثل هذه الشياطين فكان عدم وجود الراديو في الدار اولى منه بخلو الدار من مثله هو التلفزيون. التلفزيون اثره وإضلاله للمبتلين برؤيته أكثر وأكثر بكثير، يكفي أنهم يقضون الهجيء الأول من الليل في السهر وراء هذه المعروضات وليس كان فيها شيء يمطع الناس إلا ما نذر جدا، والنادر لا لا حكم له. العبرة بالغالب دائما وأبدا، فلما كان الغالب اليوم على التلفزيون هو المنكر وإضاعة الوقت والسهر فلا يجوز إدخال التلفزيون في البيت، هذا في اعتقاد الجدل. أما الراديو فممكن التصرف فيه لكن بالشرط الثاني، تسمع موسيقى رأسا خرجها، تسلم إلى أن يجي وقت إيش نسبة الأخبار، أين يجب تسمع الأخبار، ولا بد من سماع الأخبار أنا في اعتقادي حتى يكون المسلم يعرف الجو والمحيط والزمن الذي يعيش فيه. وقد لاحظ هذا علماؤنا القدامى رحمهم الله، فذكروا في شروط المفتي أنه لا يجوز أن يكون مفتيا إلا أن يكون عارفا بأحوال زمانه. شوفوا الإسلام دقيقين، أن يكون عارفا بأحوال زمانه. اليوم الأحوال التي تقع في الدنيا لا يمكن إحصاؤها ولا الاطلاع عليها إطلاقا، وأنت جالس في عملك في مكتبك لا تتصل بالعالم إطلاقا بوسيلة من هذه الوسائل المباح استعمالها. لذلك الراديو إذا استعمله المسلم في هذا القيام عليه كما ذكرنا فهذا أمر جائز، بل قد يكون أكثر من ذلك. غيره ما حكم؟
هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الآن. هذه الأغاني ضارة في التلفاز وفي الإذاعة وفي المسجلات وفي غير ذلك، هذا هو شأنها إلا من رحم ربك إلا ما شاء الله. فخطرها كبير وبلاؤها عظيم، فالواجب العلاج بأنجع وسيلة وبأنجع أسلوب حتى يسلم الناس من شرها، وحتى يحل محلها ما أباح الله من يعني الأشعار الطيبة النافعة والقصائد النافعة بألحان الرجال، ألحان الرجال بلحون الرجال العرب لا بلحون النساء، بل يجب منع ذلك الرجال النساء معا باتا، وأن تكون القصائد المفيدة بألحان الرجال وبلغة العرب وبالألفاظ الواضحة البعيدة عن كل شر، ويتحل محل الأغاني المنكرة والأغاني الخليعة الفاسدة المفسدة. وأما آلات الملاهي فكلها شر وكلها بلاء وكلها محرمة بلا شك. وسمعتم ما أجاب به يسنين العرب النجدية، وأنها في حكم المحل حقيقتها تدرب على حمل السلاح والكر والفرد، وهي من جنس ما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لعبوا في المسجد بحرص النبي عليه الصلاة والسلام وبإقراره لهم، وكانوا يلعبون بحرابهم وهي رماح قصيرة وبالدرك وبالطروس شرا وفرا، حتى يتدرب الناظر والعالم معهم على مثل هذا في الحروب. وكانت الحبشة لها رمي بالحربة، لها رمي شديد مؤثر في الجهاد، فالتدرب مثل هذا في الكري والفرد في حمل السلاح بالبندق والسيف والرماح والحراب والدرك شرا وفرا وتنوعا في الرمي وتنوعا في الكري والفرد، هذا له وجهه وله اسلوبه وله وجهه الشرعي ولا حرج فيه، ما لم يكن فيه اختلاط بالنساء وما لم يكن فيه منكر اخر. فالحاصل ان ما يؤيد الله به الاسلام ويعين به المجاهدين هو المطلوب، بشرط لا يكون طريق الحرام، بشرط لا يكون فيه اله محرمه، وبشرط لا يكون فيه عمل محرم. فتستعمل الالات الشرعيه والالات الحربيه بالطرق الاسلاميه لا بالطرق الشيطانيه ولا بالطرق النسائيه ولا بالطرق المحرمه. وما يقع من استعمال الرباب والعود والكمان واشباه ذلك والطبول مع الاغاني، كل هذا من المحرمات، كل هذا من المنكرات التي تثير الشر والفساد في القلوب. ولهذا سمعت قول المسعود رضي الله عنه: ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت ماء الزرع، يعني ينبت بغض الحق وكراهه الحق والتلذذ بالباطل والتلذذ بالفواحش والمنكرات، ينبت في القلب هذا الشر، يعني النفاق أن تنبر خلاف ما تنفر، هذا المنافق. المنافق باطله خراب وظاهره مع المسلمين، هذا حال المنافق، باطله خراب يكذب الله ورسوله وينكر الحق ويؤيد الباطل وهو في الظاهر مع المسلمين سقية أو لحظ عاجل أو لأسباب أخرى، يستقي بذلك ما عند المسلمين فيتظاهر بالإسلام وهو مع الكفار في الباطل. فالأغاني والملائكة تنبت هذا، هذا النفاق نعوذ بالله، تنبت في القلوب كراهة الحق، كراهة القرآن، كراهة مجالس الذكر مجالس العلم، كراهة العبادات والصلوات، الرضا بكل فسق وكل بلاء، هذا من آثارها في القلوب حتى يظلم القلب وحتى يسود القلب وحتى ينحرف عن الهدى. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب عليك أيها المسلم أن تتقي الله أينما كنت، وأن تحذر أسباب الهلاك، وأن تحذر ذلك من حولك من أهل وأولاد وجيران وغيرهم، وأن تعين على الحق أينما كنت، وأن تعين على ترك الباطل أينما كنت، وأن تكون صادقا في ذلك. لا تخف الله لومة لائم، ولا تقول الأمر وغير فرض وانتهى وتستسلم للباطل، لا، بل عليك أن تحمل السلاح دائما، عليك الجهاد، عليك يعني أن تنكر المنكر وأن تدعو إلى الحق، لأن تكون أبدا في جهاد وفي صبر ومصابرة لإقرار الحق وللدعوة إليه بكلامك الطيب وأسلوبك الحسن، لا بالعنف والشدة، بل تكون مجاهدا بقولك وجهادك ودعوتك إلى الله وأمرك بالمعروف وإنكار المنكر. فإن الدعوة إلى الله جهاد، الدعوة إلى الله جهاد، وأمر المعروف والنهي عن المنكر جهاد، وهذا سلاح المؤمن، سلاح ينفع الله به العباد، ليس السلاح بالسيف والحداد والبندق فقط، لا، هذه الدعوة سلاح ينفع الله به العباد بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن وإقامة الأدلة، كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومعرفة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. لا تيأس، لا ينبغي اليأس، بل ينبغي المؤمن أن يكون أبدا حريصا على الحق، طالبا له، داعيا إليه، راغبا فيه وراغبا فيه، ولا يقول الأمر قد فرط وانتهى الأمر وهلك الناس، لا، الناس فيهم بقية خير وهي بقية المحبة في الخير وبقية الرغبة في الحق، فعليك أن تشارك في الخير وأن تحذر الباطل وأن تحذر من الباطل، ولا تيأس من إقامة الحق ومن القضاء على الباطل منك ومن إخوانك ومن دولتك ومن سائر إخوانك المسلمين بالتعاون بالبر والتقوى وبالتواصي بالحق والصبر عليه. وإذا يئس الناس وأخلدوا البطالة وأخلدوا اليأس ساد المنكر وانتشر المنكر وقل الخير ولا حول ولا قوة، ولكن ما داموا يشعرون بالواجب وما داموا يعملون ويكافحون فإن الشر ينقص وخير يكثر. ولا يخفى ما ولي الآن بحمد الله من الحركات الكثيرة الإسلامية في الشباب وغير الشباب، هذا يبشر بخير، يبشر بخير كثير، وهناك حركات مضادة أخرى شيطانية خبيثة تجر بشر. فالواجب الكفاح والواجب تأييد الحق ومن قام به والحرص على كبت الباطل ومن قام به والقضاء عليه حسب الطاقة وقد كان، بالتعاون بالبر والتقوى، بالتواصي بالحق والصبر عليه، وهكذا منافعة ولاة الأمور، منافعة أعيان البلاد، منافعة من تستطيع أن تنصحه فإن الدين النصيحة. فلا تيأس ولا تقول هذا أمر انتهى، لا، عليك بالنصيحة والتوجيه الخير. والله يقول جل وعلا: ولا تيأسوا من روح الله. فعلينا أن ننصح لله ولعباد الله. والله يقول سبحانه في أوصاف الرابحين في أوصاف الناجين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابحين، هذه العناصر الأربعة هي أصول النجاة وهي سبب السعادة وهي أصول صلاح المجتمع. وكل مجتمع يستقيم على هذه الأصول الأربعة من الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو مجتمع صالح، مجتمع سعيد رابح. وإذا تخلى المجتمع عن هذه الأصول الأربعة أو بعضها جاءت إليه الخسارة من كل جانب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق، وجزى الله أصحاب الفضيلة عن نفسهم خيرا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا وإياكم صلاح القلوب وصلاح الأعمال والهداية إلى خير الطريق. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا بما في رضاه، وأن يعينهم على قمع الباطل وعلى إظهار الحق وعلى إصلاح الأوضاع، وأن يفتح لهم بطانة ويوفقهم لكل خير ويعينهم عليه وأن يعينهم من كل شر. إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكرا سماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وفي الحقيقة هذا الموضوع قد أخذ حقه من البحث والمناقشة، وأجاب أصحاب الفضيلة مع سماحة الشيخ على ما ورد إلينا من أسئلة تصل بالموضوع، وبقي هنا بعض الأسئلة الملحة لا بد أن نستأذن إخواننا في عرضها. سماحة الشيخ، يصلكم معادي الورقة رقم تليفون مدرس للموسيقى الغربية، يوجد له إعلانات خاصة موجودة بالبقالات في منطقة السليمانية والعليا بالرياض، نرجو اتخاذ اللازم خوفا من أن يكون هذا المدرس له اتجاهات ونشاطات أخرى، وعنوان البقالة موجود خلف هذه الورقة وصندوق البريد والتليفون موجود بها. هذا شيء. الشيء الآخر، هنا رسالة في مظروف مكتوب عليه بالإنجليزي إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: هذه الرسائل ترد بالبريد إلى شباب المسلمين ويقوم بفرزها مسؤول البريد، وهذه الرسائل تدعو للاشتراك بنوادي الفجور والدعارة، وأنتم تعرفون مدى هذه الرسائل، فهل نجد عندكم لها حل يحمي أبناء المسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
هذا واقع من مدة طويلة، هذا واقع من مدة طويلة، هذه الرسائل من النصارى وغيرهم مدة طويلة، وقد أبلغ المسؤولون بها غير مرة وله بها جهود، نسأل الله يعينه في محاربتها والقضاء عليها. ولا شك أن النصارى واليهود وسائر كفرة له نشاط متواصل في إضلال الناس اتباعا للشيطان، وهم من الشياطين، هم من شياطين الإنس، وشياطين الإنس قد يكون في بعض الأحيان أقوى وأشد خطرا من شياطين الجن، نسأل الله العافية. فينبغي لكل مؤمن أن يحذر شر شياطين الإنس كما يحذر شياطين الجن أو أكثر، وأن يستعين بالله من شر الجميع، وأن يجبر الوسع في محاربة دعوته الباطلة والتعاون مع إخوانه في مضادتها ومحاربتها أكثر ما يتعاون أهل الباطل على نشر باطلهم، فإن النصارى وغيرهم عندهم تعاون كبير على نشر باطلهم والدعوة إلى باطلهم، فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يكون نشاطهم أكبر في محاربة الباطل والقضاء عليه ومحاربة أسبابه ووسائله. نسأل الله للجميع العون والتوفيق والهداية.
نرجو من
صاحب الموسيقى سوف يلاحظ
نعم. نرجو إيضاح وبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وما المقصود بذلك؟
بين العلماء ذلك، وأن معناه يحسن صوته في القرآن ويجهر به، أما كونه يقرأ قراءة ليس فيها تحزن ولا تخشع ما يكون لها أثر في القلوب، فينبغي للقارئ يحسن صوته ويتلذذ بالقراءة ويجهر بها إذا كان حوله من يستمع أو كان يرتد بذلك حتى يستفيد ويفيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا جاء الحديث، فتحسين الصوت بالقراءة وتجويد القراءة وتلذذ بالقراءة وتخشع فيها وتعزل، ثم يؤثر على القارئ ويؤثر على غيره في سماع كتاب الله. فالمرة النبي ذات ليلة على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ، وكان الأشعريون له صوت حسن بالقرآن رضي الله عنه، فلما مر النبي صلى أبي موسى ويقرأ استمع له، فقال عند ذلك: لقد أوتي هذا من مار المزامير آل داود. فلما أصبح وجاء أبو موسى أخبره من ذلك، قال: يا رسول الله، علمت أنك تسمع لحبرته لك تحذيرا. والمقصود أن تحذير الصوت بالقراءة لا أثر عظيم، فينبغي للقارئ أن يلاحظ هذا. ولهذا جاء في الحديث: ليس منا من لك تغنى بالقرآن شرده، قال العلماء: معناه يحسن صوته به ويزين صوته ويتلذذ ويتخشع جاهرا به اذا كان عنده من يسمع ويستمع له، او كان يتلذذ بذلك ويتاثر بذلك.
سماحه الشيخ، احد الاخوه جاء بهذا السؤال ومن مكان بعيد، قال: انا عبد العزيز بن عبد الله، انا ارفع لسماحتكم لانه صار بيني وبين زوجتي المدعوه خيريه بنت زيف الله بن سعيد السهراني خلاف مما اثار غضبي، فقد طلبت مني طلاقة وألحت علي في ذلك، طلقتها طلقة واحدة الشهر الماضي، ثم أخذتها إلى بيت أبيها وسلمتها لأبيها، وصار بيننا نزاع، وخرجت من عندهم وأنا منفعل وغير متيقن لما قلت، ولكن زوجتي وأبيها ذكروا أنني قلت لأبيها: بنتك مطلقة بثلاثة محرمات، وأنا لم أشعر بذلك من شدة الغضب، فقد استرجعت في تلك الليلة، وزوجتي لها مني أربعة أولاد صغار، ومن الصعب الفراق بيني وبينها وأيتام أولادنا.
أيوة. تأتي البيت يا الله في الدارك تأتي مستأذن أو البيت يوم الجمعة ننظر أمرك معك ومع صاحبك.
هل يجوز تصوير ما لا روح له كتصوير الأشجار والمباني والمياه، وهل المصور دمه في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله.
هذا يذكر ما ذكره الإخوان في الندوة على التصوير، ينبغي لأهل الأعراس أن يحذروا أن يوكلوا أحدا من تصوير النساء. ذكر هذا السؤال ما ذكره الإخوان في الندوة، لأن بلغني أن بعض الناس قد يصور النساء في الأعراس، هذا منكر عظيم نعوذ بالله، قد يسجل في الأفلام وغير الأفلام، قد ينشر في هنا وهنا، وهذا شره عظيم، فلا يجوز أن يمكن من تصوير النساء لا امرأة ولا رجل، يجب الحذر من هذا. وإذا كان في العرس من تصور يجب أن تخرج وأن تمنع من الحضور، لأن هذا شر كبير، قد ينبث بين النساء امرأة تصور حتى تعطى فلوس كثيرة وتعطيها الأهلال نعوذ بالله. فيجب الحذر من هذا وأن تنبه في هؤلاء المصورات، ولا يجوز تصوير العروس والزوج أيضا، هذا منكر عظيم أيضا وفساده كبير، فالتصوير نفسه محرم. ومع ذلك إذا كان للعروس والمرأة والنساء في الزينة كان أشد وأشد وأخطر وأعظم ضررا، نسأل الله العافية. فيجب الحذر من هذا البلاء غاية الحذر لا من النساء ولا من الرجال صلى الله عليه وسلم. أما تصنيع الجبل والشجرة ما يضر في الجمادات هذا لا، مثل ما قال ابن عباس يقول لا بد فاعلا فالشجر والحجر. نعم.
لقد شاع بين الناس في هذا الزمان وخاصة أصحاب الأعمال كلمة أن الكافر أحسن من المسلم، وهذا غير صحيح، حتى أن معظم الشركات أصبحت تختصر على الكافرين دون المسلمين، وهذا شيء خطير نرجو من سماحتكم تعميم خطبة جمعة تكون كافية للرد على مثل هؤلاء الجهلاء الذين يعتنقون الإسلام إثما، حتى يعلم الجميع خطر هذه الكلمة، خاصة أن خطبة الجمعة يحضرها كل الناس.
هذا تقدم في المحاضرة الماضية في قضاء الفرزان تنبيه على هذا الأمر في المحاضرة السابقة في الجمعة الماضية، وأن ما يقول بعض الناس أن الكافر أحسن من المسلم أو أن الكفار أحسن من المسلمين أنا لا ردة على الإسلام أعوذ بالله، هذا شره عظيم. من قال أن الكفار أحسن من المسلمين فقد شابه اليهود في قولهم للكفرة أنتم أهداء سبيل محمد وأصحاب، هذا منكر كبير. وإن كان الكافر قد يجتهد في تجديد بضاعته وتسويق سوقه للصدق في بعض المسائل، لكن عندهم من الكفر والضلال والفساد العظيم ما يدل على كفره وضلاله وفساده وأنه من أنجس العباد ومن أشد العباد. فالمسلم وإن كان عنده شيء من المعاصي فهو خير بكثير من الكافر، لأن عنده الإيمان بالله ورسوله، عنده توحيد الله، هو خير من الكافر وجوه كثيرة. وإن كان عنده بعض المعاصي التي خالفها فيها دينه فالإسلام ينهى عن المعاصي وينهى عن الخيانة ينهى عن الكذب، لكن ليس الكفار أحسن منه، بل هو أحسن وأهدى سبيلا من الكفار وإن كان عنده ما عنده من المعاصي، لكن الواجب عليه التقي الله وأن يحذر المعاصي والكذب والخيانة، وأن يكون الكافر أجهد مثل الصدق. فإذا كان الكافر قد يجهد بالصدق أو في تصليح تحسين البضاعة أو في جودة الصنعة لحظه العاجل ولدنياه العاجلة، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تتساهل في هذا حتى تسب على المسلمين، بل يجب عليك أن تجتهد أيضا أنت في إتقان الصنعة في الأمانة وعدم الخيانة في الصدق وعدم الكذب حتى لا تفتح بابا للشر على المسلمين، بل يجب عليك أن تحذر غاية الحذر من كل ما حرم الله عز وجل. لكن لا يجوز لأحد من المسلمين بهذا أن يقول إن الكفار أحسن من المسلمين أو أهدى من المسلمين أو أصدق من المسلمين، هذا كله باطل كله منكر عظيم، ومن قال هذا الإطلاق فقد كفر نسأل الله العافية، هذا بلاء عظيم نعوذ بالله. نعم.
أفيد
ثم لا يجوز توريد مسلم الكفار في هذه الجزيرة، لا يجوز استخدامهم للخدمة نساء أو رجالا ولا للعمل، هذه الجزيرة يجب أن تطهر من الكفر، يجب أن يبعد عنها الكفار ولا يستورد لها ولا يستخدم لها إلا مسلمون، مع التحري أيضا المسلمين مع التحري والحذر حتى لا يستخدم إلا مسلم طيب أو مسلمة طيبة عند الحاجة إلى ذلك. أما استخدام اليهود أو النصارى أو البوذيين أو غيرهم من الكفرة فهذا كله منكر لا يجوز لها في هذه الجزيرة. الرسول أوصى عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، وقال فإن عشت لأخرج اليهود والنصارى منها حتى لا أدع إلا مسلما، ثم أوصى بذلك عند موته عليه الصلاة والسلام، فأجل له أمر بعد ذلك. فالمقصود أن هذه الجزيرة هي حين الإسلام ومهد الإسلام، لا يقر فيها دين ثاني، لا يبقى فيها دينا أبدا، بل يبقى فيها إلا دين واحد، ولا يجوز استخدام كفرة إليها. اللهم إلا عند الضرورة من طريق ولاة الأمور في شيء ينفع المسلمين، في ضرورة المسلمين يلزمون هل يحتاج إليه أو طبيب يحتاج إليه بسنة قليلة نادرة عند الضرورة. ثم استخدم أن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر في حاجة هم أجلاه الأمر بعدما أوصى النبي بإخوانهم عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا أمر خطير جدا يجب الحذر منه.
يفيد سماحتكم
كذلك داخل الجزيرة ولا يجوز خليج ولا من داخل الجزيرة صحيح.
طيب يا شيخ غفر الله
لا يجوز أن تبنى في الجنائز ولا أن تفتح مدارس النصارى ولا يقر فيه استخدامهم، وإن فعل أولئك وإن فعل هؤلاء المقصرون ويتساءل بعض الأمراء فعمله ليس بحجة.
يا شيخ غفر الله لك، بالنسبة للشيخ الطنطاوي سألوا سائل في برنامج نور على الدرب انهم اتوا بمغنيه ودفعوا له مبلغ 50,000، هل هذا حلال ام حرام؟ ما كان الجواب منه الا ان قال لو انها جاءت ام كلثوم وغنت ما ربحت هذا المبلغ في ليله واحده، هل هذه اجابه كافيه؟
انا اقول هذا نوع تساهل وحرام، ما لا ينكر هذا، ما لا ينكر المنكر هو عمل طبيعي كنيئة.
انه لا بد من الوقوف عند هذه الكلمه الاسلام واسلم، فان كثيرا من الناس اليوم ممن ينتمون إلى الإسلام ويسمون المسلمين، كثيرون منهم لا يعرفون حتى اليوم حقيقة إسلامية، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهنئ من هدي الإسلام فمعنى هذا أنه يشير إلى أنه قد هدي إلى أكبر نعمة معنوية روحية. فما هو هذا الإسلام؟ لا بأس من أن أروي لكم حديثا هو معروف عند بعضكم ومجهول أو على الأقل غير مطروح كثيرا عند آخرين منكم، وفيه عبرة وفيه موعظة وفيه بيان لهذا الذي نحن في صدده ألا وهو الإسلام. ذلك الحديث هو المعروف عند علماء الحديث بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الذي يرويه عنه، حيث قال حدثني عمر ابن عمر يقول حدثني عمر يعني أباه أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال السائل صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر ثم لبثنا مليا أي طويلا وقتا مديدا وفي رواية ثلاثة أيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. التعليق على هذا الحديث يطول فيه الكلام فهو شيء هام جدا، ولكننا لسنا بهذا الصدد وإنما سقناه لأمرين اثنين، الأول تذكيرا لكم به والآخر ربطا للجواب على السؤال الأول بما جاء في هذا الحديث من ذكر من أسلم ومن هدي الإسلام، حيث سأل جبريل عليه الصلاة والسلام وهو قد تصور بصورة إنسان جاء إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبدو أنه كان في المجلس شيء من الوجوم ومن عدم الانطلاق في البحث والعلم، ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث من الرواية السابقة: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، قد جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا ولكن من رواية أبي هريرة وليس من رواية عمر، قال: هذا جبريل أتاكم يريد أن يعلمكم أن تعلموا إن لم تسألوا. الشاهد هنا: أتاكم يريد أن تعلموا، أي أن تتعلموا إذ لم تسألوا. فما دام أنتم واجمون وساكتون ولا تسألون، فقد بعث الله عز وجل رسوله جبريل عليه السلام إليكم ليعلمكم بطريقة السؤال والجواب. وهذا الحديث الصحيح من أدلة كثيرة على أن من طرق تعليم العلم في الإسلام هو طريقة السؤال والجواب، وليس كما يتوهم كثيرون اليوم الذين لا علم عندهم الإسلام أن هذه الطريقة من السؤال والجواب هي طريقة أوروبية إجنبية، بل هي طريقة إسلامية شرعها الله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام حين أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس بين يديه جلوس المتعلم أمام المعلم، قد ألصق ركبتيه بركبتيه ووضع كفيه على صفدي رسول على ركبتي رسول، يظهر للناس الحاضرين اهتمامه بالعلم وما به من حاجة إلى علم، ولكنه يريد أن يعلم أولئك الذين لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما هم بحاجة إليه من علم. فقال عليه الصلاة والسلام، الشاهد من هذا الحديث بيانا للإسلام الذي سأل جبريل عنه، أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا بمعنى الحديث المشهور المتفق عليه بين الشيخين من حديث ابن عمر نفسه: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر حديث. فقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله هو كما جاء أيضا في رواية أخرى أن تعبد الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله معناها أن تعبد الله وحده لا شريك له. هذا المعنى مأخوذ من الرواية الأخرى التي أشرت إليها آرفا، إنما المعنى المتوارث التقليدي المعروف عند علماء المسلمين قاطبة هو قولهم، وقولهم حق: معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. هذا المعنى صحيح. ونحو الرواية الأخرى لما سئل عن الإسلام أجاب عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله وحده لا شريك له. ومعنى هذا وذاك أن الذي أسلم قديما أو حديثا أو وراثة وهو من جهة أخرى يعبد غير الله عز وجل بأي عبادة من العبادات معروفة الإسلام فليس مسلما، ولم يهدى للإسلام فلا طوبى له. كل من عبد سوى الله عز وجل فليس مسلما، ولو قال لا إله إلا الله ولو صام وصلى ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأنه قد أخل بالركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي أن لا تعبد إلا الله، لا تشرك به شيئا. ولخطورة هذا الموضوع لأنه من العقيدة، بل هو أصل العقيدة، لا سيما وأنا أرى في كل يوم وجوها جديدة وأعترض بل أقطع، لأن هناك من لم يسمع مطلقا بحثا في مثل هذا الموضوع الهام الذي يجب على كل مسلم قبل أن يقلد أباه وجده في الصلاة وفي الصيام أن يعرف الإسلام ما هو، ثم بعد المعرفة أن يؤمن به إيمانا جازما، وبعد ذلك ينطلق إلى العمل ببقية أركان الإسلام. قد يظن بعض الناس بل قد يتساءل ما فائدة هذا الكلام، وهل هناك من المسلمين من لا يعبدون الله وحده؟ هل هناك فيهم من يشرك بالله شيئا؟ والحديث يفسر الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. نقول مع الأسف الشديد هناك كثيرون وكثيرون جدا يعبدون مع الله غيره ويشركون به أشياء وليس شيئا واحدا، ولكن الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يظن هؤلاء الناس لأن الشرك الذي حذر منه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعله مباينا للتوحيد ولشهادة لا إله إلا الله هو أن يعبد إلها مع الله كما يعبد الله تماما، أن يصلي له وأن يصوم له وأن يحج له وأن يعبده بكل شيء هو لله وحده، هكذا يتوهمون، وليس الأمر كذلك. إن الشرك أخطر من هذه الدائرة الواسعة. إن إنسانا إذا عبد الله عز وجل حياة نوح عليه الصلاة والسلام ثم نادى غير الله يوما ما في ساعة ما دعاه دون الله بل دعاه مع الله فقد أشرك مع الله وحبط عمله، كما قال عز وجل لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. دعاه من دون الله، كأن يقول كما تسمعون كثيرا يا باز، هذا دعاء من دون الله. دعاه مع الله يا الله يا باز، هذا دعاء مع الله. ولو كان الأمر بالذوق فقط لقلت إن منادات غير الله مع الله أقبح، وانتبهوا لما أقول لو كان الأمر بالذوق وألا الأمر واحد لأن كل شيء، لقلت إن منادات عبد من عباد الله لا يسمع ولو سمع ولو سمع لا يستجيب، مناداته مع الله أقبح من أن ينادى من دون الله، لأن ذكر هذا العبد مع الرب ما قد يشعر بأن الله وحده لا يكفيه ولا يغنيه، بينما لو نادى العبد وحده فهذا المفهوم الخاطئ لا يخطر في بال، ولا شك أشرف حينما نادى الباز، لكن حينما قال يا الله يا باز كأنه يشعر أو يؤكد بأن الله غير كاف عبده، فهو يقول يا الله يا باز كأنه يستدرك، يا الله يا باز كأنه الله منكاتي، فيستغيث بعبد الله عز وجل الملقب عندهم بالباز. فهؤلاء الذين ينادون غير الله عز وجل هؤلاء لم يفقهوا بعد الإسلام الذي ينبغي أن يكونوا عليه، فإذا ما رزقوا كفافا كان لهم طوبى وحسن مآب. لذلك يجب عليكم جميعا أن تهتموا بفهم كلمة التوحيد الذي ينبني عليه علم التوحيد كله على أساس ما كان عليه السلف الصالح على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، حتى إذا ما جاءت بشرى لنا كهذه التي بين أيدينا الآن كنا أهلا لها، أما من كان في قلبه شيء من الشرك والعياذ بالله فلا تفيده البشرى بل لا تفيده كل أعماله الصالحة كما قال ربنا عز وجل في القرآن: يقتل المشركين ولا محاباة عند رب العالمين. لا فرق بين مشرك يقول لا إله إلا الله بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه، وبين نصراني أو يهودي أو مجوسي أو ملحد، كل هؤلاء مشركون، كلهم يدخلون في عموم قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك نحن نحمد الله أن جعلنا مسلمين ولو بالميراث، ولكن الحمد الكامل أن نسعى إلى أن نتفقه في الدين، وأول ذلك وأصله وأسسه أن نعرف هذا الإسلام الذي أصبح مجهولا عند جماهير المسلمين اليوم. فلا غرابة أن يصبحوا أذلاء، يخشون من كانوا من قبل أذل الأمم فلا يستطيعون أن يخرجوهم من بلادنا، ما نقول من بلادهم، ما يستطيع المسلمون أن يخرجوا هؤلاء اليهود من بلاد الإسلام. ذلك لأن هذا العدد الضخم من المسلمين الذي يبلغ 800 مليون أو يزيد، هم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لماذا هذا العدد الكثير غثاء كغثاء السيل؟ إن جماهير المسلمين حتى الكتاب حتى العلماء يتوهمون أن العلة فقط، لا أقول أن العلة كذا، يتوهمون أن العلة فقط هو عدم عمل المسلمين الإسلاميين. هذه علة، ولكن علة العلل عدم فهم المسلمين الإسلاميين، وهذا هو الدليل بين أيديكم. إن جماهيرنا اليوم لا يفقهون الإسلام، أي بني الإسلام الخمس شهادة أن لا إله إلا الله ما فقهوها بعد إلا من شاء الله وقليل ما هم. كيف نستطيع أن نكابر وأن نجحد ما نراه بأعيننا في كل يوم في كثير من المساجد؟ بل كثير من المساجد فيها من يعبد من دون الله، من ينادى من دون الله، وهذا أم المساجد في بلاد الشام، مسجد بني أمية فيه قبر المزعوم، قبر يحيى عليه الصلاة والسلام، فإليه تقدم الهدايا باسم النذور، وإليه ترفع العرائض والشكاوى، كما أنه لو كان هو الإله المعبود تعالى الله عما يفعلون وعما يقولون. وهؤلاء يأتون المسجد ليصلوا فيه، والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا، هم ينادون مع الله أحدا، ينادون يحيى. لذلك فالمسلمون اليوم كما وصفهم الرسول عليه السلام في السابق بحق غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو من العلل التي أشرت إليها آنفا، لكن علة هذه العلل هو عدم فهم الإسلام في الشيء الأول، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. من أجل ذلك نجد المعجزة العجيبة التي ما سبق أن وقعت، وما أدري إذا كانت تكرر، وهي أن من كانوا أضل الناس علما وعقلا وفهما وحياة وإلى آخره، وأضعف الناس من أجل ذلك، صاروا ما بين عشية وضحاها أقوى الأمم وعز الأمم وأعلم الأمم وعاقى الأمم، وهم الذين نشروا النور والهدى في ربوع كل الأمم، ألا وهم العرب الأولون. ذلك حينما اهتدوا بهذا الإسلام وعرفوا حقيقة معنى لا إله إلا الله، وأسلموا قلوبهم وعقولهم لله، حين ذاك نصرهم الله وتطهرت قلوبهم من حب الدنيا وتعمرت وتيقنت قلوبهم بحب الموت وليس بكراهية الموت. ولذلك فإذا ما حل التوحيد الصحيح في قلب ما خرج منه حب الدنيا وكراهية الموت وحل محلهما الإقبال على الله تبارك وتعالى إما بحياة سعيدة أو بشهادة يلقى بها وجه الله تبارك وتعالى. إذن حينما نقرأ مثل هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي الإسلام يجب أن لا نمر على هذا الإسلام مرة كرام، بل يجب أن نقف عندها ونتذكر ما تحت هذه الكلمة من عقيدة إذا حلت في قلب مسلم حين ذاك يمكن أن يكون راضيا وقانعا بما رزقه الله عز وجل من رزق كفاف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين هدوا للإسلام ورزقوا كفافا وقانعوا بذلك من الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. نجد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لآل محمد أي لنفسه ولأهل بيته لأزواجه ولذريته، كل هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم لغة. ويمكن أن نوسع لغة الآل هنا من الناحية الشرعية، من الناحية اللغة الشرعية فيدخل فيه كل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة صادقة، ليس مجرد ادعاء أو هوى، وإنما يتبعه اتباعا صادقا مخلصا. فحينئذ يمكن أن ندخل في قوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كل مسلم على وجه الأرض، سواء كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم لغة أو لا. وإذا عرفنا هذا فلا يخطى عليكم جميعا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأهله ولمحبيه ومتبعيه بأن يجعل الله رزقهم قوتا إنما يدعو لهم بما هو خير لهم في دينهم وفي دنياهم. والسر في هذا كما شرحنا بعض الشيء في الدرس السابق أن تحصيل المال يتطلب جهودا جبارة، يتطلب قبل كل شيء أن يسعى إليه الداعي من الطريق الحلال المشروع، ثم إذا ما حصل عليه وكثر هذا المال كثرت الواجبات عليه، فواجبت عليه واجبات جديدة كان في راحة منها لو أنه كان رزق كفافا وقوتا. لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يختار لنفسه ويختار لأهله ويختار لمحبيه ما هو خير لهم، ألا وهو الوسط من كل أمور، لا الزيادة ولا النقص، وإنما هو الرزق الكفاف كما تقدم في الحديث الذي قبله. نعم، نقاد الأجدي هذا حديث ضعيف، ما دام ذكر الكتاب فأبشر بالبيان. الحديث الذي بعد الحديث السابق وهو قول عليه السلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، الحديث الذي بعده ضعيف جدا. أما الذي بعده فهو حديث صحيح وهو قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدفع الميت ثلاث. انظروا هذا التصوير لقيمة المال في هذه الحياة. قال عليه السلام يدفع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن ما دمت أنك ستضطر إلى الاستغناء عنه وأن تخلفه من ورائك لا تستفيد منه شيئا، فكن خفيفا خفيف الحمل، لأن هذا المال ستضطر أن تتركه، وأكثر من العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاث: أهله وماله. قد يشكي على البعض كلمة المال كيف يتبعه، الأهل يتبعه طبعا مشيئين له، فالمال كيف يتبعه؟ فسر قديما بما كان واقعا، ويمكن أن نفسره اليوم بواقع جديد سواء كان مطابقا للشرع أو مخالفا، لأنه واقع على كل حال. فسر المال هنا الذي يدفع الميت بالعبيد، بالخدم وبالعبيد، وهذا لا يزال مشاهدا بالنسبة لبعض الملوك الذين لا يزالون يسترقون بعض الناس. فعلى ما كان الواقع عليه يومئذ قال عليه الصلاة والسلام يتبعه أهله وماله. اليوم الأهل يخرجون مشيعين على سياراتهم، وهذه بلا شك يجب أن ننبه، خشية أن تصبح سنة، يجب أن ننبه أن تشييع الميت بالجنائز هذه بدعة ضلالة، بل هي بدعة مزدوجة، ذلك لأنها من حيث مخالفتها لطريقة تشييع الرسول صلى الله عليه وسلم للجنائز فهي بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا يشيعون الجنائز على أقدامهم مشاة من جهة، ومن جهة أخرى كانوا يحملون النعش على أكتافهم. فإذا ما نحن وضعنا النعش في سيارة وحبسنا هذا النعش عن النظارة حتى ما ينزعج برؤية الموت من على رؤوسهم، ثم شيعناه إلى مطار الأخير في السيارات أيضا، لا شك بأن في هذه الصورة من التشيع مخالفات كثيرة لتلك الصورة النبوية في التشيع. هذه بدعة، بل بدعة تأتي الضلال الأخرى من جهة التشبر الكفار، فإن تشيع الميت على هذه الطريقة تتناسب مع الأمة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وهي أمم غير أمة الإسلام. لا تظن ولا تخطئ مع الخاطئين أن تعتقد أن النصارى واليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا، وهذه حقيقة أيضا من تلك الحقائق الكثيرة الكثيرة جدا التي يغفل عنها أهل العلم فضلا عن غيرهم.